والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا الحمد لله الذي وفقني وإياكم وصلينا الفجر في جماعة. وربما يستغرب البعض أنني أستهل كلامي بهذه المنة وتلك النعمة التي أنعم الله بها علينا، لكن أنت لو استشعرت أن الله أحياك بعدما أماتك، واستشعرت أن ملايين المسلمين الآن يغطون في نومهم وأنت قد اختارك الله جل وعلا واصطفاك من وسط خلقه لتؤدي شعيرة من شعائر الله، فإذا استشعرت هذا علمت أنك تتقلب في نعمة الله، فاشكروا الله على ما أنعم به علي وعليكم، اللهم لك الحمد. ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله أن أبلغني وإياكم العشر الأول من ذي الحجة. والموفق أيها الأحبة هو من يري الله من نفسه خيرا في الأيام عامة وفي العشرة أيام الأول من ذي الحجة خاصة. والمغفل أيها الأحبة، شايب كان أو شابا أو أيا كان اسمه أو رسمه أو شخصه أو مكانته، المغفل هو من لا يفرق بين العشر الأول من ذي الحجة وبين غيرها، فيتعامل معها كما يتعامل مع غيرها. هذا مغفل المسكين، أحمق، مغفل أحمق. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البزار بإسناد صححه الألباني رحمه الله أننا نعيش في أفضل أيام الدنيا الآن، وكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، وأنت في العشرات كغيرها، فلا صدقة ولا صيام ولا أذكار صباح ولا أذكار مساء ولا ورد قرآني ولا زيادة بر بأمك وأبيك ولا إقامة صلة للرحم وجسور المحبة بينك وبين أرحامك ولا علاقة لك بجيرانك، فأنت كما أنت. ما لا بد في هذه الأيام العشرة أن يحدث ثورة قلبية، تغير قلبي وعقلي وسلوكي وتربوي، فإن كنت محسنا ازددت في إحسانك، وإن كنت مسيئا فلتستعتب. فهذه المجالس ليست للثقافة، هذه المجالس للتعلم والعمل والتبليغ والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. فكونوا عقلاء، والعاقل هو من انتفع بما يسمع، العاقل هو الذي ينتفع بما يسمع. فكما ذكرت نفسي وذكرتكم قبل ذلك، كم من حي ميت وكم من ميت حي، فكثير من الذين يدبون على وجه البسيطة أموات، وكثير ممن مات حي، حي بعمله وبآثاره التي خلفها وراءه. هذه كلمات محب لأحبابه، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولا زال الحديث موصولا مع سنة الترمذي، والمجلس الأول بعد المئة الثالثة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال باب ما جاء في العدل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعدل فزعمت اليهود أنها المقودة الصغرى، فقال كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه. قال وفي الباب عن عمر والبراء وابي هريره وابي سعيد قال حدثنا قتيبة وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعذر والقران ينزل. قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل. وقال مالك بن انس تستأمر الحره في العزل ولا تستأمر الامه. قال باب ما جاء في كراهيه العزل. قال حدثنا ابن ابي عمر وقتيبه قال حدثنا سفيان بن علينا عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن قزعه ابن يحيى عن ابي سعيد قال
او قزعه هو ابن يحيى
عن قزعة هو ابن يحيى عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذلك أحدكم. زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم. قال في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد حفظكم الله ورعاكم أن العزل هو إتيان الرجل زوجته، فإذا أراد أن ينزل نزع عند الإنزال وأنزل خارج قبلها. هذا الكلام لا يجوز مع زوجتك الحرة إلا بإذنها، فإن أذنت فلا بأس أن تفعل، وإذا لم تأذن فلا يجوز أن تفعل. لماذا؟ لأن هذا نقص في إعطائها حقها من الشهوة، فكما لك حق في غض البصر وحفظ الفرج والاستمتاع بالمرأة الحلال فهي لها حق في أن تستمتع بك فيما أحل الله، فيفهم مما ذكرت أنها لا بد أن تستأذن في ذلك. هذه الفائدة الأولى. وأما الفائدة الثانية فالأمة لا تستأذن في مثل ذلك، والآن لا يوجد إماء. وأما الفائدة الثالثة فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني اليهود يزعمون أن العزل هو الموءودة الصغرى، ولأن ربنا قال في القرآن وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا رزقوا ببنت دفنوها وهي حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورم من القوم من سوء ما بشر به. فهذه من أفعال الجاهلية، أما أهل التوحيد من أمثالكم وأهل السنة من أضرابكم يفرحون بالبنت كما يفرحون بالولد، ومدار الأمر في البنت والولد ليس على الذكورة والأنوثة، وإنما مدار الأمر على التقى والاستقامة. أنا عندي 10 أولاد لكن ليسوا على الاستقامة، هل لهم قيمة؟ ليس لهم قيمة، وإن كانوا أساتذة في الجامعات لا قيمة له. أي نعم، ولكن عندي بنت أو 5 أو أكثر أو أقل موحدات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات منتقبات مصليات صائمات مزكيات تاليات للقرآن ذاكرات لله جل وعلا، لهن قيمة أم لا؟ قيمة المرء يا إخواني ليس في منصبه ولا في أناقته ولا في جماله ولا في حسبه، وإنما قيمته في عبوديته لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بإيه؟ الناس سواسية كأسنان إيه؟ المشط. ايوه، فميزان الذي يوزن به الانسان مدى عبوديته لله عز وجل، واعلى مقام يصل اليه المرء هو العبوديه لله تبارك وتعالى. هذه الفائده الثالثه او الرابعه. واما الفائده التي بعد ذلك، اذا اتفق الزوجان على العزل حتى يهرب من الانجاب وقتا معينا، اذا قدر الله الولد سيكون، لان المراه احيانا تاخذ حبوب منع الحمل وتحبه، وتاخذ حقنه وتحبه، وتاخذ ويعزل زوجها وتحبه، يقع ماء قليل فيقدر الله الحمل منه والماء الكثير الذي نزل خارجها نزل، لكن هذا القليل جعل الله تعالى فيه الولد، فهذا امر بقضاء الله وقدره. ولذلك ايها الاحبه بالمناسبه، هذا الفائده الرابعه. اما الفائده الخامسه، فاني اذكر نفسي وحضراتكم ان تحديد النسل حرام قولا واحدا لا ثانيه له. اي نعم. اما دي الفائده الخامسه، واما تنظيم النسل الفائده السادسه جائز. يعني ايه تنظيم النسل؟ يعني زوج وزوجته يتفقان ان هم كل ثلاثه اعوام او سنتين يجيبوا ايه؟ عيل ذكرا كان انثى بامر الله. يعني لما الولد يستطيع ان هو يقول اريد ان اذهب الى الكنيف حمام، او يرفع سرواله او كذا حتى لا يقضي حاجته على نفسه، فيساعد امه في مثل هذا، فيتفق كل سنتين يعيل، فهذا شيء لا باس به ان شاء الله. لا باس به انه متفق كل سنتين يجيب عيل بعد امر. اما يحدد الناس بالمره فهذا محرم، الا اذا مجموعه من الطبيبات قررنا ان هذه المراه لا تقوى على الحمل، وان قدر لها الحمل فسيكون سبب في اهلاكها. فالله تعالى قال: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم ايه؟ رحيما. والله جل وعلا قال: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وشاء معنى الايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، اي الركون للدنيا وعدم الاستعداد للاخره، والزهد في الجهاد في سبيل الله والتعلق بحطام الدنيا، دي تفسير الايه. ولكن ظاهر الايه يؤخذ به ايضا: ولا تلقوا بايديكم ايه؟ الى التهلكه. هذا ما اردت ان اذكر نفسي وحضراتكم الكاملين، على الله سبحانه وبحمده ان ينفعني واياكم بما قلت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.